Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء اللي يوافق يوم 11 شهر 5 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل 6 نازحين بيناتهم طفلين في هجوم من طرف الميليشيات على معسكر سورتاني، والأمم المتحدة بالدين الحادث.
حاجة ميليشيات حكومية مسلحين بثلاث عربية لاند كروزر في وشكات والجمال وخيول من الناحية الشرقية لمعسكر سورتاني من النازحين مساء أمس الاثنين، مما عدى إلى مقتل 5 نازح.
الميليشيات بتختطف الشيخ عمر خميس داود من داخل بيته بمحلية سرف عمرة، وميليشيات أخرى بتختطف شيخ منطقة ثابت آدم عبد الرحمن لمدة يوم كامل شرق جبل مرة.
ميليشيات بقيادة واحد بقول له سديد وواحد بقول له يوسف علي بيدفع للتحرير والعدالة بقيادة التجاني سفاف شيخ عمر خميس جاود، وهو من قرية بلقراش بيات شرقي منطقة بركة سايرة.
بروتوكولات أمنية وسياسية مع حركة أبو القاسم إمام وحركة الطاهر حجر وفقا لوثيقة الدوحة ومناوي وجبريل بيوضحوا أهداف زيارتهم المرتقبة للدوحة.
جاءتنا دعوة من الوساطة القطرية لزيارة قطر أيضا للتحاور حول القضايا التي تحول بيننا وبين اللحاق في منبر الدوحة.
إصابة 3 من القوات الحكومية بجروح في اشتباك مع ميليشيا السافنا بشرق دارفور، ومقتل 2 واختطاف 7 على يد ميليشيات الشفتة الأثيوبية بالقضارف.
يعني مواطنين 2 من القرية، واحد اسمه آدم أصيل والثاني اسمه آدم هارون، وتم اغتيالهم بواسطة عناصر يعني الأثيوبيين داخل الأراضي الأثيوبية.
وفاة 112 شخص بسوء التغذية وتشريد 15 ألف بولاية النيل الأزرق خلال السنة الحالية.
الإنسان سبب أكثر مقومات الحياة بسبب القصف الجوي اللي بيكون يعني للمواطنين الأبرياء ليل ونهار، يعني في رأسيب دخل خوف وزور ودي إنساني مأساوي.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتلوا وانجرحوا 11 نازح بيناتهم طفلين، واغتصبا بالتين نازحات مساء يوم الاثنين في معسكر سورتاني بمحلية كبكابية بشمال دارفور على يد ميليشيات حكومية، بالإضافة لجرح واحد من أفراد بعثة اليوناميد. وقال شهود لراديو دبنجا بأن ميليشيات حكومية راكبة 3 عربات عليها دوشكا وآخرين راكبين جمال وخيل هاجموا في الساعة 6 من مساء يوم الاثنين معسكر سورتاني بتهمة فقدان أبقار تابع عليهم. وكشف الشهود بأن الهجوم أدى لمقتل كل من عبد الناصر عثمان آدم وصديق محمد أبكر وعبد الله أبكر علي عبد السلام، إضافة لطفلين وشخص آخر ما تم التعرف على اسمه، إلى جانب جرح كل من أحمد آدم وصديق أتيم رحمة وأحمد محمد أحمد والشقيقين فضيلة إبراهيم عبد الله وجار النبي إبراهيم عبد الله، إلى جانب اغتصاب بالتين نازحات. وأضافت نازحة لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
حاجة وميليشيات حكومية مسلحين بثلاث عربية لاند كروزر في وشكات والجمال وخيول من الناحية الشرقية لمعسكر سورتاني من النازحين مساء أمس الاثنين، مما عدى إلى مقتل 5 نازح من بينهم أطفال، وهم النازح عبد الناصر عثمان آدم وصديق محمد أبكر وعبد الله أبكر علي عبد السلام واثنين من الأطفال، وجرحوا كل من السيد أحمد آدم وصديق أتيم رحمة أحمد محمد أحمد وفضيلة إبراهيم عبد الله وجار النبي إبراهيم عبد الله، واختطفوا بنتين من ناشد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وخواطر اليونانيين لحماية النازحين.
ومن جهة أخرى قال الشهود بأنه هو من اليوناميت اتصدت للمهاجمين من الميليشيات الحكومية وتبادلت النيران معهم وأجبرتهم على الفرار من داخل المعسكر. وكشفوا شهود عن إصابة واحد من أفراد اليوناميت. وفي نفس الموضوع استطاعوا النازحين القبض على 2 من المهاجمين وتسليمهم لبعثة اليوناميت في سورتاني. وأضافت نازحة لراديو دبنجا في الخصوص ده:
حوالي الساعة 6 مساء من الهجوم بدأت أخواتريني مثلا تجهز العربات اللي هي العربات الكبيرة الدبابات الكبيرة تطلع برا قبل ما هم يوصلوا مع الهجوم. يقول الناس زي منهم ماتوا ومنهم جرحى، وفي 2 كان دخلوا داخل النازحين وفقهم 2 من الأرض حتى عند نسلين في المعسكر هنا عندهم فقوا الدبابات. 2 ضربوا في الدبابة فقوا النار، لكن دلقروا في من الجرحى ده في واحد يتوفى بالليل ما عدون عسمه فعزيز أكيد أفوان توفى.
ومن جهة تانية بتعاني منطقة سورتاني من الانعدام التام لمياه شرب بسبب محاصرة الميليشيات المسلحة للمنطقة منذ يوم الأحد الماضي ومنع التناكر من الدخول إليها. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنجا بأن الميليشيات بتحاصر منطقة سورتاني لليوم الثالث على التوالي وبتمنع العربات والتناكر من الدخول إليها. ووصف الوضع الإنساني للنازحين في سورتاني بالمأساوي. وكشف المنسق عن تحرك عدد من التناكر المحملة بمياه شرب تحت حماية اليوناميت يوم الثلاثاء لمنطقة سورتاني. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنجا في الخصوص ده:
والله المويه ده من اول كمس اننا 3 يوم مويه ما في نهائيا، في ربيتين هناك البقد النازحين وما بكفي، وهنا في 11 عربية و11 ده هو الشارع مفقود، ما الميليشيات دين طبعا هو قاعدين في الشارع ورفضوا اي عربية يمشي لا يطلع الا يطلع. لا طبعا عنده معالم هناك سرقوا بقر وبعد ما سرقوا البقر قالوا النازحين دين يكفوا لهم البقر، وهنا رفضنا طبعا هنا كنازحين رفضنا. والله هو هنا طبعا الناس الجنمت هو وافق الجنمت طبعا قال لازم هو يمشي اجباريا لو في المرار عليه هو يمشي هو هسه هنا ماشيين. فالموضوع طبعا مشكلة وهسه هو هنا ذاته ماشيين نبيت نفيد كناكر اليوم طلع مشى تعالين هسه ماشيين بالكمبوي بتاع اليوناميت ماشيين سوا.
ومن جانبه أدانت بعثة اليوناميت الهجوم اللي استهدف يوم أمس جانب من تجمع النازحين في سورتاني بشمال دارفور واللي شنوه مسلحين مجهولين الهوية وراكبين عربات مدججة بالأسلحة وقاموا بإطلاق النار مما أدى لمقتل 2 وجرح آخرين منهم واحد من بعثة اليوناميت. وقالت بعثة اليوناميت في بيان لها بأنه قوات حفظ السلام في اليوناميت اتمكنت من أنه تقبض على 2 من الجناء المزعومين حيث تجري الآن إجراءات تسليم للسلطات الحكومية في كبكابية. وكشفت اليوناميت في بيانها تفاصيل الحادث وقالت إنه وفي وقت مبكر من اليوم نفسه حدث إطلاق نار في السوق على بعد حوالي 300 متر من موقع التجمع نجم عنه مقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين لا يزالوا بتلقوا العلاج في مستشفى البعثة في سورتاني. وأكدت اليوناميت بأن وتيرة التوتر في سورتاني لا تزال متصاعدة منذ يوم 2 شهر 5 الحالي عندما اتهموا الرعاة الرحل عدد من النازحين بسرقة مواشيهم وطالبوا باسترجاعها وقاموا بعدها بإقامة حواجز متفرقة على الطريق بين كبكابية وسورتوني وهو الطريق الرئيسي في توفير الموية والمساعدات الإنسانية. ودعت اليوناميت كل الأطراف المعنية بالصراع في سورتوني للتحلي بأعلى درجات ضبط النفس والكف عن أي أعمال عدائية أخرى وحل قضاياهم عبر الحوار والوساطة. أدانت الأمم المتحدة في بيان لها أمس 3 مقتل 6 مدنيين من بينهم 2 من الأطفال وجرح آخرين بيناتهم 1 من أفراد بعثة اليوناميت على يد مجموعة أهلية مسلحة في معسكر سورتوني بشمال دارفور. وأشارت مارتر ويديس المنسقة المقيمة لبعثة الأمم المتحدة في السودان في بيان أشارت إلى أن الهجوم حصل قريب من موقع لتجمع الفارين من القتال اللي دار في جبل مرة مؤخرا بين القوات الحكومية وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور. اختطفت ميليشيات حكومية مساء يوم 2 الشيخ عمر خميس داود من داخل بيته في قرية بلاء فراش شرق بركسايرة بمحلية صرف عمرة بشمال دارفور وأصابوا إسحاق عبد الغني بجروح خطيرة. وقال الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا يوم الثلاثاء قال بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية هاجمت الشيخ عمر خميس داود داخل بيته في قرية بلا فراش وساقته تحت تهديد السلاح لمنطقة تمر، كما حاولت نفس الميليشيات اختطاف إسحاق عبد الغني، وعندما قاوم انهالوا عليه بالضرب بأطراف البنادق وأصابوه بجروح خطيرة، نقلوا بعدها وهو في حالة خطيرة لمستشفى نيالا في شان تلقى العلاج. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
قامت ميليشيات مؤتمر غني باختطاف شيخ عمر خميس داود وهو من قرية بلفراش بياك شردي منطقة بركتايرة، اتجهوا به إلى منطقة تمر، ودل ميليشيات بقيادة واحد بقول له صديق وواحد بقول له يوسف علي بيتبع للتحرير والعدالة بقيادة التجاني سيفي. برضو يعني حاولت الميليشيات اختطاف إسحاق عبد الغني، وإسحاق عبد الغني ده طبعا رجل بطل وقام غاومهم وتم ضرب مبرح جدا وتم تحويله الى مستشفى زالنجي، ومن مستشفى زالنجي تم تحويله الى نيالا، وزول ده الحاله بتاعه خطيره. نحن بنحمل المسؤوليه الكامله للتجاني تيتي ولمدير جهاز الامني للميليشيات بتاعهم اللي قاعدين يعوثوا في الارض الفساد، وبرضه بنناشد الامم المتحده والاتحاد الافريقي لابد من حمايه المدنيين، وبنناشد كافه المواطنين لابد من انه يصمتوا ويواجهوا التحدي بالتحدي. الميليشيات قبل اسابيع برضه حرقوا قريه بتاعت بلفراش ده اكثر من 19 بيت، وامبارح برضه يعني جو حرقوا منزل كامل الأساس بتاعه تم حرقه، يعني تم من جملة سياسة تحجير القصر الماشبه والمؤتمر الوطني. لكن نحن بنناشد كل المنظمات الدولية الإنسانية وبصفة خاصة مجلس الأمن الدولي لابد من أنه يحمي المدنيين من انتهاكات نظام عمر البشير.
وفي شرق جبل مرة اختطفت ميليشيات حكومية مساء يوم الاثنين شيخ منطقة ثابت آدم عبد الرحمن وساقته لمغرة في منطقة نمرة بشرق جبل مرة قبل ما تطلق سراحه ظهر أمس الثلاثاء. وقال واحد من أقارب المخطوف لراديو دبنجا بأنه ثلاثة من عناصر الميليشيات الحكومية داهموا في الساعة 12 من مساء يوم الاثنين بيت شيخ آدم عبد الرحمن وأخذوه تحت تهديد السلاح لمغرهم في منطقة نمرة، وقاموا بتهديده وإرغامه على دفع مبالغ مالية لهم. وقال الشاهد بأنه الشيخ آدم عبد الرحمن وصل أمس لثابت ويبدو عليه التعب والإعياء الشديد، وناشد السلطات بوقف تجاوزات وانتهاكات الميليشيات اللي بتتخذ من منطقة نمرة بشرق جبل مرة مغرا لها. قالت الحركة الشعبية إنها انتصرت على متحرك للقوات الحكومية وميليشياتها في جبال النوبة وكبتتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري يوم أمس الثلاثاء. وقال أرنو نقتل لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لراديو دبنجا يوم الثلاثاء، قال بأن الجيش الشعبي اتمكن يوم أمس من هزيمة متحرك جندك يا وطن التابع للقوات الحكومية خلال تحركه من مدينة تلودي لاحتلال منطقة أنغارتو في معركة استمرت لمدة 5 ساعات. وقال بأن الجيش الشعبي اتمكن على حسب التفاصيل الأولية من أنه يستولى على وحدة دبابة وسبعة عربية كبيرة مانتراك فيما لا تزال عمليات الحصر جارية. وأضاف أرنون قتلو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لراديو دبنجا في الخصوص ده:
تمكنت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان بإقليم جبال النوبة من هزيمة متحرك جندك يا وطن التابع لقوات المؤتمر الوطني الذي تحرك من مدينة تلودي قاصد احتلال أنغارتو، ولكنه فوجئ بضربة قوية من الجيش الشعبي في جبالات كيغا شمال مدينة تلودي. المعركة استمرت من الساعة 8 صباحا بقسم مدفع من قوات المؤتمر الوطني، ولكن الاشتباكات بدأت الساعة 2 حتى الساعة 7 من مساء يوم 10. التفاصيل الأولية حتى الآن: واحد دبابة بحالة جيدة، 7 عربة كبيرة مانتراك. بقية التفاصيل سوف تأتي لاحقا بعد انتهاء الحصر، لأن المطاردة مستمرة حتى لحظة كتابة هذا البيان. النضال مستمر والنصر أكيد.
قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إنه الغرض من الزيارة المرتقبة للدوحة بدعوة من الوساطة القطرية هو التحاور حول القضايا الإجرائية العالقة. ووضح جبريل في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار، قال إنه وفي حال الاتفاق حول القضايا الإجرائية حيتم التحاور حول قضية دارفور وتقديم دعوة للوساطة للعب دور في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان. ونفى جبريل في المقابلة مع راديو دبنجا إنه يكون الغرض من الزيارة المرتقبة لوفد حركة العدل والمساواة وتحرير السودان من ناوي للدوحة هو الالتحاق بوثيقة الدوحة، ووصف وثيقة الدوحة بالمنتهية قانونيا وإنها خلفت الخراب والدمار في البلد، وأكد على موقف من الحل الشامل للقضايا السودانية وإيمان في الوقت نفسه بخصوصية الأغاليم الملتهبة. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في الخصوص ده:
جاءتنا دعوة من الوساطة القطرية لزيارة قطر أيضا للتحاور حول القضايا التي تحول بيننا وبين اللحاق بمنبر الدوحة، بالمنبر وليس بالوثيقة. ومن ضمن هذه القضايا الوثيقة نفسها قضية مطروحة الآن، لأنهم يتحدثون عن وثيقة هي من الناحية القانونية وثيقة منتهية قضى عجلها، وأيضا من ناحية الشكل المضمون أن نحن في حركتي العدل والمساواة السودانية وتحرير السودان لسنا على استعداد أن نكون ملحقين بوثيقة ما ولو ما أنتجت غير الدمار خراب في البلد. ولذلك عندنا رأي في الوثيقة واحد.
وحول ما إذا كان تم تحديد مواعيد لزيارة قطر بنهاية الشهر الحالي، نفى الدكتور جبريل إبراهيم تحديد مواعيد الزيارة للدوحة بشكل قاطع، متوقعا حصول تعديل في المواعيد المقترحة تقديما أو تأخيرا، وعزى الكلام ده لعدم رغبتهم في تزامن زيارتهم مع زيارة الرئيس البشير المرتغبة للدوحة. وقال جبريل لراديو دبنجا بأن الزيارة المرتغبة للدوحة تمت بناء على دعوة من الوساطة القطرية للتحاور حول عوائق التحاق حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بمنبر الدوحة، وأشار لاجتماع سابق جمعهم بوفد الوساطة في يناير الماضي لمناقشة القضايا الإجرائية، وأشار للقاءات جمعتهم مع حركة تحرير السودان لكتابة رؤيتهم فيما يتعلق بالعمل في المستقبل وتسليمها للوساطة. ودعا جبريل دولة قطر للعب دور أكبر في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان بدلا من حصر نفسها في دائرة ضيقة، ووضح بأنه عندهم جملة من الآراء والملاحظات بيتم من خلال مناقشتها تحديد ما إذا كان منبر الدوحة صالح للتحاور حول القضايا ذات الصلة بإحلال السلام في دارفور والسودان، مشيرا إلى آرائهم حول تركيبة الوساطة القطرية وطريقة إدارة منبر الدوحة. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
عندنا رأي في الوثيقة واحد، وعندنا رأي في تركيبة الوساطة نفسها، وعندنا رأي أيضا في طريقة إدارة المنبر. عندنا أشياء كثيرة نريد أن نتأكد منها ونطمئن إليها قبل أن نقول أن منبر الدوحة يصلح لأي عمل لصالح السلام في دارفور وفي السودان. نحن الآن لم يتحدد الموعد بدقة حتى الآن، هنالك مقترح بنهاية هذا الشهر، قد يتأجل هذا الموعد وقد يقدم، لأن أيضا الناس لا يودون الذهاب إلى الدوحة في ذات التوقيت الذي يريد أن يذهب فيه البشير إلى الدوحة، ولذلك غالبا سيتغير التوقيت بعض الشيء، ولكن في نهاية الأمر سيكون هناك لقاء للتحاور حول القضايا العالقة لحسمها إن أمكن.
ومن جانبه قال مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان بأن الغرض من الزيارة المرتغبة للدوحة ليس التفاوض بل مناقشة القضايا الإجرائية اللي بتتعلق بمنهجية التفاوض والقضايا اللي بينبغي الابتداء بها وضرورة مساهمة الدوحة في العملية السياسية ذات المسارين توحيدا لجهود المبادرات المتعددة مثل الاتحاد الأفريقي أو اليوناميت أو الأمم المتحدة أو دولة قطر. ووضح مناوي في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار، وضح بأن الزيارة المرتغبة للدوحة بتجي امتداد للغاء جماعهم بنائب رئيس الوزراء القطري المحمود في شهر واحد الماضي في باريس، وكشف عن عقد ورشة مشتركة بين حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في مارس الماضي بناء على مخرجات لغائهم مع المحمود لصياغة الرؤية الخاصة بعملية إحلال السلام في دارفور والسودان. وقال مناوي بأن الرؤية تم تسليمها لكل الأطراف ذات الصلة بإحلال السلام في دارفور والسودان مثل قطر والآلية الأفريقية العليا ولليونامت وللمجتمع الدولي. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
المبدأ أنه نحن سنمشي هناك لكن ليس للتفاوض بل لنقاش معهم القضايا إجرائية، منها واحد ماذا يعني هل نتحدث أو نتكلم عن القضايا بتاعة التفاوض وكيف نبدأ ومنهجية التفاوض، وكذلك العملية السياسية ذات المسارين أيضا نطالب أنه الدوحة تكون طرف من هذه العملية حتى يعني تتمكن أو يتمكن المجتمع الدولي بأن يوحد جهوده في إطار المبادرات المختلفة، سواء كان الاتحاد الأفريقي أو يونامد أو أمم المتحدة أو قطر أو كذلك المجتمع الدولي الآخر. فهذا هو الغرض الذي يعني في الحقيقة حدثنا على ضوه سنزور القطر وموافقة تامة، والآن نحن في استعداد للذهاب إليها.
وحول ما تردد عن أن زيارتهم للدوحة الغرض منها إلحاقهم بوثيقة الدوحة، نفى مني بشدة أنه يكون الغرض من زيارتهم للدوحة هو الالتحاق بوثيقة الدوحة، ووصف مناوي عبارة الإلحاق بوثيقة الدوحة بالمستفزة وغير المقبولة، ووصف وثيقة الدوحة بأنها غير شاملة ومنتهية، وأكد مناوي أنهم أطراف في عملية سياسية أوسع من الدوحة، ودعا مناوي عبر راديو دبنجا أطراف الدوحة وغيرهم للمشاركة في العملية السياسية الأوسع لحل القضية السودانية في دارفور والسودان بصورة شاملة وعادلة. وأضاف مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في الخصوص ده:
وثيقة الدوحة ليست شاملة ولم تكن وثيقة ولم تكن اتفاقية، بقدر ما أنه نحن أطراف في عملية سياسية أوسع من الدوحة أوسع من غيرها، فلذلك على وثيقة الدوحة وعلى الموقعين وعلى الدوحة كلها نطالب بأن تكون جزء من عملية سياسية الواسعة التي تتحرك فيه أو يتحرك فيها المجتمع الدولي في ساحة أو ساحتها. ما عندنا شغلة بالوثيقة، عندنا شغلة بالعملية السياسية الآن القائمة، لابد أن تقوم عملية سياسية لحل قضية سودانية في دارفور، لكن ما عندنا شغلة بالوثيقة أو غيرها.
وفي الخرطوم أعلن رئيس مكتب متابعة سلام دارفور دكتور أمين حسن عمر أعلن بأن الحكومة السودانية بتعتزم التوقيع خلال الأسابيع المقبلة على اتفاق أمني وسياسي مع حركتين مسلحات في دارفور، واللي هما حركة أبو القاسم إمام والطاهر حجر. وكشف أمين بأن التفاهم المرتغب حيشمل حركة تحرير السودان الثورة الثانية برئاسة أبو القاسم إمام وحركة تحرير السودان للعدالة برئاسة الطاهر حجر، في شان تصبح الحركتين جزء من الترتيبات السياسية الجارية في إطار اتفاق الدوحة للسلام. وقال مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال بأنه أي حركة مسلحة بتنضم للسلام لابد أنه توقع على بروتوكول للموافقة على وثيقة الدوحة في الأول، وأكد بأنه الدولة ما حتستحدث مؤسسات لاستيعاب الموقعين الجدد على السلام بعد حل السلطة الإقليمية لدارفور. وأضاف وهو بيقول: خاصة وأنه قيادات الحركات بيقولوا أنهم ما بيناضلوا من أجل المناصب في السلطة، ونحن بنصدق كلامه. قتلوا نفرين في محلية الغريشة بالقضارف، واختطفوا 8 آخرين على يد ميليشيات الشفتة الأثيوبية في إطار تجدد هجمات الميليشيات على المناطق الحدودية. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن الميليشيات الأثيوبية قتلت يوم الجمعة كل من آدم هارون وآدم صيام من منطقة مديرية بمحلية الغريشة بالقضارف بعد ما تم استدراجهم لداخل الأراضي الأثيوبية، ووضح بأن أهل الكتيلين أحضروا الجثمانين من الأراضي الأثيوبية وقاموا بدفنهم. وحذر الشاهد من استمرار هجمات ميليشيات الشفتة الأثيوبية على المناطق الحدودية على نفس منوال السنة الماضية، واللي شهد مصرع عشرات المزارعين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من القضارف:
حصل في قرية مديرية تابعة لمحلية البريشة اغتيال لمواطنين اثنين من القرية، واحد اسمه آدم أصيل والثاني اسمه آدم هارون، وتم اغتيالهم بواسطة عناصر يعني الأثيوبيين داخل الأراضي الأثيوبية بعد ما تم يعني استدراجهم لمعاملة تجارية عن المواطنين يوم الجمعة، بعد ما عرفوا بمقتل الشخصين دول المواطنين في القرية مشوا دخلوا داخل الأراضي الأثيوبية التعليم بتاع المواطنين الاثنين وروم الطرف القرية بتاعتهم اللي هي مديرية. حد يوم السبت ما كان أي مسؤول حكومي ما وصل للناس الفترة دينا مثلا القريشة ولا غيره، والحادثة دي أسف تحصل في تباشير الخريف، وممكن تكون مؤشر لعودة مسلسل الاغتيالات والأحداث الحصلة السنة الماضية.
وفي ولاية القدارفور أصيبوا 3 من القوات الحكومية بجروح يوم الاثنين في اشتباك مع قوات السافنة بقيادة علي رزق الله المشهور باستافنا في منطقة أم قرجو بمحلية عسلايا بشرق دارفور. وقال شهود لراديو دبنجا بأن قوة حكومية داهمت يوم الاثنين بيت لعناصر السافنا في قرية أم قرجو في محاولة للقبض على متهمين للتحقيق معاهم بتهمة مشاركتهم في أحداث طورطاعان بمحلية ياسين في الشهر الماضي. وقال الشهود بأن مسلحي السافنة رفضوا تسليم أنفسهم والمسؤول للتحقيق واتبادلوا النيران مع القوى الحكومية مما أدى لإصابة 3 من القوات الحكومية. ومن جانبه اعترف والي شرق دارفور أنس عمر بالحادث لكنه نفى حصول اشتباك، ووضح أنه مجموعة عسكرية تابعة للترتيبات الأمنية رفضت التحقيق معها وادخلت قيادات أهلية لحل المشكلة من دون حصول إصابات. وقالت مصادر بأنه ناظر الرزيقات اتدخل ووجه العمد بالقبض على المتهمين اللي بيطاردهم السلطات الأمنية بولاية شرق دارفور بتهمة ضلوعهم في الهجوم المسلح على منزل الوالي أنس عمر في مدينة الضعين في شهر 4 الماضي، واللي نتج عنه مقتل 2 من حرس منزل الوالي ونهب وحرق بيت الوالي وعربيته وثلاث عربات أخرى. اتوفوا حوالي 112 نفر بسوء التغذية، واتشردوا حوالي 15,000 آخرين بسبب الغصف الجوي الحكومي لمناطق المدنيين في ولاية النيل الأزرق خلال السنة الحالية. وناشد مراقب حقوق الإنسان في النيل الأزرق عبر راديو دبنجا، ناشد المنظمات العالمية الإنسانية والحقوقية بضرورة الضغط على نظام الخرطوم لإيقاف الغصف الجوي على غرى المدنيين. وأضاف مراقب حقوق الإنسان من ولاية النيل الأزرق في الخصوص
حقوق الإنسان طبعا في المناطق المحررة في بلونة مجري للغاية بعد الجراوند فايتين اللي حصل في المنطقتين في موفو وملكن. الإنسان فقد أكثر مقاومات الحياة بسبب القصف الجوي اللي بيتم يعني للمواطن للمواطنين الأبرياء ليل ونهار، يعني في دير المكثف ليل ونهار، حتى الناس اللي كانوا في استعداد إنه يجهزوا الأرض للزراعة بلا إنه يستهدفهم الانتهام اللي بينظفوا وبيجروا في البلد، فدخل خوف وجور ودي إنسان مأساوي. فالناس يجيبوا متشردين في الخيران وأطراف الخيران وفي الجبال يعني مندسين. فده الودي الآن في الكومو جندا الناس فقدوا المأوى، يعني فقدوا الدواء. منطقة فيها 15,000 يعني فيها أقلاج كلينيك واحد يعني مطقة. في الكومو الجندا في السنة الفاتت ماتوا قريب 17 نفر وزي 10 أطفال. بيام شالي ماتوا 25 طفل بسواك
ودك. أعلن أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أعلن بأن حكومة السودان حتقوم بإنشاء جهاز تابع لرئاسة الجمهورية برئاسة وزير بديلا عن السلطة الإقليمية لدارفور واللي بنتهي أجلها في شهر 6 المقبل. وأكد آل محمود في مؤتمر صحفي في الخرطوم حصول تقدم في سلام دارفور مع الاتفاق على استمرار أعمال لجنة متابعة وثيقة الدوحة لسلام دارفور والتأكيد على أهميتها واستكمال بنودها لتحقيق السلام الشامل، وشدد على ضرورة منع التفلتات والاحتراب القبلي من خلال جمع السلاح. وأضاف أحمد بن عبد الله المحمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور،
تم التأكيد في هذا الاجتماع على أهمية وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أهمية إكمال بنودها لتحقيق السلام الشامل في دارفور، وأن هذا يتطلب أن تستمر المتابعة من قبل البديل للسلطة الأقليمية لدارفور. وتم التطرق على أن هناك بديل تقوم الحكومة بالعمل عليه وهو إنشاء جهاز يتبع رئاسة الجمهورية يرأسه وزير له الصلاحية في بالقيام بنفس أعمال السلطة الإقليمية لدارفور لمتابعة تنفيذ بقية ما تم من أمور في المفوضيات المختلفة. كما تعلمون بأن بعض أعمال المفوضيات يتطلب وقتا أكثر من الوقت الخمس سنوات في الوثيقة، أن بعضها ستأخذ وقت إلى 10 سنوات بعضها في بعض الأمور لإنهاء بعض متطلباتها التي تحتاج إلى جدول زمني. وتم الإشادة بالخطوات التي يتم القيام بها لإدماج المقاتلين الذين انضموا إلى عملية السلام، هذه نقطة مهمة، وأيضا قضية نزع السلاح في دارفور، وأيضا قضية المياه والأمور الأخرى.
ومن جانبه أعلن رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور دكتور التجاني سيسي يوم الثلاثاء أعلن بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور تم تطبيقها بشكل جيد، حيث تم تنفيذ 55 بند من جملة 94 بند، أي بنسبة 59% من جملة ما اشتملت عليه الوثيقة. وأكد سيسي في مؤتمر صحفي عقده في المركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، أكد بأن الوضع الأمني استقر وتعافى في دارفور مقارنة بالأعوام الماضية، وطالب الحكومة ببسط هيبة الدولة ونزع السلاح من يد المواطنين للمحافظة على استدامة السلام المحقق. وكشف سيسي عن خارطة الطريق بيتم رفعها بواسطة السلطة الإقليمية لرئاسة الجمهورية بما يتعلق بجمع السلاح في دارفور، وأشار إلى أن في كشوفات حيتم رفعها لرئاسة الجمهورية عبر خطاب رسمي لاستيعاب موظفي السلطة في الخدمة المدنية. عقد وفد من برنامج الغذاء العالمي اجتماعات يوم الثلاثاء مع النازحين في المراكز المتعددة بمحلية كتم لمناقشة التخفيضات اللي قام بها برنامج الغذاء العالمي لأعداد المستفيدين من الإغاثة. وكشف نازح من كتم لراديو دبنجا عن تصنيف 60% من النازحين بمحلية كتم بغير المستحقين للإغاثة، ووضح بأنه النازحين رفضوا التصنيف باعتبار أنه الكل متساوي في التأثر بالحرب، إضافة لعدم توفر وسائل الدخل وعدم كفاية الإنتاج الزراعي، وطالبوا بتوزيع الإغاثة على الجميع. ووصف النازح الدراسة اللي بنى عليها برنامج الغذاء العالمي تصنيف النازحين وصف بأنها عشوائية. وأضاف النازح لراديو دبنجا من كتم:
وفد من برنامج الغذاء العالمي أخذ اجتماعات على مستوى المراكز بمحلية كتم بخصوص ما حدث من تخفيضات بالنسبة للمستفيدين من الإغاثة، وبالتحديد يوم الثلاثاء مع الصباح طبعا داو الناس في مركز الزريبة شرق ومركز الزريبة غرب، وذكر لوفد المنظمة بالنسبة للناس وقلبهم قال لهم طبعا المراكز حصل تخفيض بالنسبة للإغاثة، وسألناهم قلنا لهم الأسباب شنو يعني أنتوا تعملوا الكلام ده؟ قال والله طبعا الناس برنامج الغذاء العالمي اللي قال عملوا دراسة قبل كده وقسموا الناس الفئات، عشان كده قال الناس أصلا ما عندهم الصرف الآن ده بعد ده قال ما بيستفيد، والكلام ده طبعا هم قاموا عملوا دراسة عشوائية، لكن الناس طبعا رفضوا الكلام ده جملة وتفصيلا، قالوا إنه كل الناس الآن الموجودين على مستوى المراكز الناس متأثرين بالحرب، يعني الزراعة ما في ولا حتى الزراعة الموجودة البسيط البهاي ما بيخلوه بأكلوه بالكامل يعني.
وحول أعداد المستفيدين قال النازح بأنه عدد المستفيدين من الإغاثة في مركز الزريبة بشرق كتم بيبلغ 2750 نفر بعدد كروت بتبلغ 575 كريت، تم تصنيف 370 منها بغير المستحقة للإغاثة و105 بالمستحقة جزئيا للإغاثة لمدة 6 شهور، فيما تم تصنيف 100 بالمستحقة للإغاثة. وبخصوص مركز الزريبة شرق كتم قال النازح بأنه عدد المستفيدين من الإغاثة بيبلغ 4210 عبر 830 كريت، تم تصنيف 475 كريت بغير المستحقة للإغاثة و150 بالمستحقين جزئيا للإغاثة لمدة 6 شهور و205 بالمستحقين للإغاثة بشكل كامل. ووضح النازح بأنه اللي تم تصنيفهم بغير المستحقين معظمهم من الشرائح الضعيفة والمسنين وصغار السن. وأضاف نازح من محلية كتم لراديو دبنجا في الخصوص ده:
وبالتحديد هنا في مركز الزريبة شرق الناس المستفيدين من الإغاثة 2775، عدد الكروت فوقه 575 كريت، الناس اللي بعدها يصرفوا الكروت 105 والديل بيصرفوا باستمرار على مدى السنة كله، في بعض الناس قسمهم لفئة بصرفوا لمدة 6 شهور ديل طبعا يعني العدد بتاعهم 100 كريت، أما الناس الباقي ديل 370 كريت ما بصرفوا خالص ديل يعني شالوا نهائيا ديل، قالوا ما بيستحقوا ان يدوم اخاسه. اما بالنسبه لمركز الزريبه الغريب فطبعا العرض الكروت 130 كريت، الناس المستفيدين يعني من الكروت ديل حوالي 4210، شالوا منهم 475 كريت ده شالوا نهائيا قالوا ما بدوم اخاسه خالص، وفي 150 كريت ديل يعني قالوا يصرفوا لمده 6 شهور.
كشف احمد بحر النائب في مجلس الولايات عن دخول اعداد كبيره من العربات اللي ما عندها لوحات مرورية تم جلبها من ليبيا وأفريقيا الوسطى لمدينة نيالا ومدن أخرى في دارفور. وقال النائب البرلماني بأن العربات دي بتباع في دارفور بمبلغ 200 ألف جنيه، في حين بيبلغ ثمنها في الخرطوم 600 ألف جنيه. ومن جانب أكد عصمت عبد الرحمن وزير الداخلية بأن الإجراءات اللي حصلت للعربات غير قانونية، وأكد الوزير بأن رئاسة الشرطة بتعتزم القيام بحملة كبيرة لترخيص تلك العربات. اشتكوا مرضى الفشل الكلوي في الأبيض من توقف مركز غسيل الكلي بالأبيض يوم الثلاثاء بسبب انقطاع تيار الكهرباء وعدم توفر مولد للكهرباء في المركز. وكشف واحد من مرضى الفشل الكلوي من الأبيض لراديو دبنجا عن إيقاف عملية غسل الكلي صباح يوم الثلاثاء بعد ساعتين من بدءه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فيما ظلوا عشرات المرضى في انتظار الغسيل في الوردية النهائية بسبب عدم عودة التيار الكهربائي. وأعلن المريض استغرابه من عدم توفير الحكومة لمولد كهربائي لمرض غسيل الكلي بالرغم من توفير مولدات ضخمة للمرافق الرياضية. وأضاف واحد من مرضى الفشل الكلوي لراديو دبنجا من الأبيض في الخصوص ده:
جينا الليل من الصباح يا هو في ورديه تغسل الصباح وورديه تغسل الظهر. الورديه اللي بتغسل الصباح دي هناها يعني غسل زي ساعه ونص ولا ساعتين مباشره الكهرباء قطعت. ما اول ما قطعت ثاني منتظرين زي نص ساعه كده اذا كان الكهرباء جت ما جاتهم بتكون نص ساعه دي ما بقت مدى الساعه وما كانوا كلهم بقوم يعني ما اخذوا عطلاتهم الكافيه. انا هذا الورديه الثاني يعني هسه قاعدين لها هسه والكهرباء لها ما جت. اذا كان دخلنا من حد الكهرباء انتهت ما هذا بكره ناخذ الورديه ثاني ما حدونا فرصة. ثاني اللي ينتظر لحد الأسبوع الجاي يوم السبت ولا يوم الأحد يعني خمسة ليرة ثاني معناته اللي ينتظر تخلاني صعب علينا شديد يعني وما نفر لنا فرين كنا صعب علينا شديد يعني كنا نقل جاي في الشارع جاي في الشارع جاي يجي والمركز جاي والمركز سخانة حياة ما طبيعية يعني يوم جاي داس عليهم قطعات لبس يعني يغلب في لبس بابور جايين بوابين من هنا ودينا دار الرياض بابورين يعني دار الرياض هم لو من المراكز بتاعت عيسون.
وفي محلية أم روابة بولاية شمال كردفان يشتكوا مواطني منطقة بدعشانة بمحلية أم روابة من انتشار وتفشي مرض الحصبة في المنطقة. وكشف مصدر طبي من مستشفى بدعشانة بأنه عدد اللي زاروا المستشفى خلال شهر 4 الماضي وشهر 5 الحالي بلغوا 50 مريض، وأشار لعدم حصول وفيات وسط المصابين. وقال واحد من المصابين واسمه أحمد الطيب أنه عدد من أفراد أسرته أصيبوا بالمرض، وأنه في أعداد كبيرة من المواطنين أصيبوا أيضا وإنهم تم علاجهم على نفقتهم الخاصة لعدم وجود مكافحة للمرض اللي بيصيب الصغار والكبار وبينتقل بالعدوى. كشفت لجنة مهجري أمري عن إصابة 500 طفل بلدغات العقارب خلال العشر سنوات الماضية بيناتهم 130 حالة وفاة. وأكدت اللجنة بأنه الأيام الماضية شهدت إصابة 19 طفل بلدغات العقارب بيناتهم حالة وفاة واحدة لطفل عمره 10 سنوات واسمه خليفة حسن خليفة هديابي. ومن جهة أخرى اتهم عضو لجنة مهجري أمري عز الدين جعفر اتهم ناس في السلطة بتخزين مبيدات في المستشفى، ووضح بأنه الطبيب ذكر لهم بأنه معظم الأمراض اللي بتصيب الأطفال والنساء نتيجة للمياه الملوثة. وأشار إلى أنه تقرير وزارة الصحة الاتحادية أثبت بأنه مياه الشرب في المنطقة ملوثة بنسبة 85%. وقعت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان اتفاقيتين مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشاريع للتنمية في دارفور وكردفان بقيمة 6.5 مليون يورو. وبتشمل الاتفاقيات مشروعين لإدارة وتحسين الموارد الطبيعية بولايات كردفان وإقليم دارفور. كشف تقرير حكومي رسمي بأن جملة العطالة في البلد حوالي 8 مليون منهم أكثر من 5 مليون في الخرطوم. ورسموا نواب في البرلمان صورة غاتمة لمستقبل الملايين من الخريجين العاطلين عن العمل في البلد. وأضافوا وهم بيقولوا إن الدول اللي من حولنا بتعطي العطالة أموال وفي السودان بيموتوا من الجوع والمرض. الخبر الأخير في النشرة: صادر جهاز الأمن صباح أمس الثلاثاء نسخ صحيفة الجريدة بعد الطباعة لليوم الثاني على التوالي من دون ذكر أسباب المصادرة. ومن جهة أخرى حققت دائرة التحقيق الجنائي لجرائم المعلوماتية يوم الاثنين مع الصحفية في صحيفة الجريدة سارة تاج السر لمدة 6 ساعات، وذلك بشأن نشر الصحيفة لمادة عن انتحال 4 مدراء إدارات بالمجلس الوطني لصفات رؤساء لجان. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 00 470. 00 20 80 0 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلال الحلقة كلهم من الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، والأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان، عشان يكلمونا عن زيارتهم المرتقبة للدوحة والغرض منها شنو. وحنبدأ بالدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وحنشوفه يقول لنا شنو.
عندكم زيارة مرتقبة بنهاية الشهر ده للدوحة، الغرض من الزيارة والهدف منها
شنو؟ أقول أنه نحن التقينا بالوساطة القطرية في يناير الماضي، وتداولنا حول قضايا في أساسها إجرائية لإمكانية الاستفادة من منبر الدوحة لعامة السلام في المستقبل، و تلا ذلك أيضا لقاءات فيما بيننا كحركتي عدل المساواة السودانية وتحرير السودان للنظر في الأمر، وكتبنا لهم رؤيتنا لمسار العمل في المستقبل، وبناء على ذلك جاءتنا دعوة من الوساطة القطرية لزيارة قطر أيضا للتحاور حول القضايا التي تحول بيننا وبين اللحاق بمنبر الدوحة، بالمنبر وليس بالوثيقة، ومن ضمن هذه القضايا الوثيقة نفسها قضية مطروحة الآن، لأنهم يتحدثون عن وثيقة هي من الناحية القانونية وثيقة منتهية قضى عجلها، وأيضا من ناحية الشكل المضمون أن نحن في حركتي العدل والمساواة السودانية وتحرير السودان لسنا على استعداد أن نكون ملحقين بوثيقة ما ولو ما أنتجت غير الدمار خراب في البلد، ولذلك عندنا رأي في الوثيقة واحد، وعندنا رأي في تركيبة الوساطة نفسها، وعندنا رأي أيضا في طريقة إدارة المنبر، عندنا أشياء كثيرة نريد أن نتأكد منها ونطمئن إليها قبل أن نقول أن منبر الدوحة يصلح لأي عمل لصالح السلام في دارفور في السودان. نحن الآن لم يتحدد الموعد بدقة حتى الآن، هنالك مقترح بنهاية هذا الشهر، قد يتأجل هذا الموعد وقد يقدم، لأن أيضا الناس لا يودون الذهاب إلى الدوحة في ذات التوقيت الذي يريد أن يذهب فيه البشير إلى الدوحة، ولذلك غالبا سيتغير التوقيت بعض الشيء، ولكن في نهاية الأمر سيكون هناك لقاء للتحاور حول القضايا العالقة لحسمها إن أمكن أو لو تم الاتفاق عليها بالتأكيد، أو ستكون الدوحة جزء من عملية السلام في السودان عموما. نعم،
ورد في بعض وسائل الإعلام أن الغرض من الاجتماع هو إلحاقكم بوثيقة الدوحة، تعليقك شنو على الكلام؟
نعم، التعليق الأول أن الوثيقة نفسها عادت موجودة الوثيقة ماتت وشبعت موتا، والأمر الآخر ليس هنالك في الوثيقة ما في نتائج الوثيقة ما يدعو أو ما يغري أحد باللحاق بها. الأمر الثالث، نحن مع الحل الشامل للقضية السودانية وليس مع الحلول الجزئية. صحيح أن هنالك قضايا خاصة جدا بالأقاليم الملتهبة، منها إقليم دارفور، وفي هذا الإقليم هناك قضايا ترتبت على الحرب وقضايا تسببت في الحرب خاصة جدا بالإقليم ومحتاجة إلى معالجة بجانب المعالجة الكلية للقضية السودانية. ولذلك نحن لسنا بذاهبين إلى الدوحة للحاق بوثيقة الدوحة، ولكن نسعى في أن يكون الدوحة في أن تكون الدوحة أو تكون دولة قطر جزء أساسي من عملية تحقيق السلام الشامل والعادل لكل السودان وعملية التحول الديمقراطي في البلاد، ونفتكر أنهم عندهم دور يمكن يلعبوه بصورة أكثر إيجابية ومع كل المجتمع السوداني ومع مجمل القضية السودانية، يمكن أن يلعبوا دور أكبر وأشرف لهم في تحقيق السلام وتحقيق الديمقراطية في السودان من حصر أنفسهم في دائرة ضيقة. ونحن ذاهبون للتحاور معهم في كل هذه الجوانب، نتحدث معهم عن قضايا دارفور بالتأكيد، ليس الآن إذا اتفقنا على القضايا الإجرائية وتجاوزناها نستطيع أن نتخذ من الدوحة منبر لمعالجة القضايا الخاصة بالإقليم، ثم ندعوهم لأن يلعبوا دور في الحل الشامل للقضية السودانية وفي تحقيق الديمقراطية والسلام في السودان. نعم،
شكرا جزيلا يا دكتور على الإفادات.
العفو، بارك الله فيك.
كان معنا الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في حديث عن الهدف من زيارتهم المرتقبة للدوحة. ننتقل الآن إلى الأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان في حديث حول الزيارة المرتقبة للدوحة، وحنشوفه يقول لنا شنو.
نهاية الشهر الحالي في زيارة مرتقبة لوفدية حركة تحرير السودان والعدل والمساواة للدوحة، عايزين نعرف منك الغرض من الزيارة والهدف منها شنو.
أولا السلام عليكم لدبنجا. الغرض طبعا بسيط جدا، لأنه عملية اللقاء مع القطريين هذه العملية بدأت من فترة طويلة جدا، وكانت هنالك اتصالات متواصلة ما بيننا وبين القطريين منذ يناير الماضي، عندما التقينا بنائب رئيس الوزراء القطري آل محمود في باريس، وبعده طالب مننا بأن نقدم رؤية لحلول القضايا خاصة قضية دارفور في إطار وفي الزوايا التي نراها مناسبة. ذلك تمت الورشة في باريس في شهر مارس الماضي بيننا وبين العدل والمساواة، وتم يعني إعداد للرؤية وسلمناها للقطريين وللآلية الأفريقية العليا ولليونمت وللمجتمع الدولي، وبعده القطريين طالبوا مننا بأن نلتقي الفترة القادمة في الدوحة، فتم موافقة على ذلك. فبناء لذلك الموافقة سيتم هنالك الزيارة في الفترة القادمة، ربما يكون يوم 29 أو قبل 29 أو بعد 29، لكن المهم المبدأ أنه نحن سنمشي هناك، لكن ليس للتفاوض بل لنقاش معهم القضايا إجرائية، منها واحد ماذا يعني هل نتحدث أو نتكلم عن القضايا بتاعة التفاوض، فكيف نبدأ ومنهجية التفاوض، وكذلك العملية السياسية ذات المسارين أيضا نطالب أنه الدوحة تكون طرف من هذه العملية حتى يعني تتمكن
أو يتمكن المجتمع الدولي بأن يوحد جهوده في إطار المبادرات المختلفة سواء كان الاتحاد الأفريقي أو يونامد أو أمم المتحدة أو قطر أو كذلك المجتمع الدولي الآخر. فهذا هو الغرض الذي يعني في الحقيقة حدثنا على ضوه سنزور القطر وموافقة تامة، والآن نحن في استعداد للذهاب إليها.
طيب، ورد في بعض وسائل الإعلام أنه حيتم الحاقكم بوثيقة الدوحة، تعليقك شنو عن الكلام؟
طبعا هذه العبارة وهذه الكلمة كلمة مستفزة جدا ولم نقبلها لأي إلحاق، لأن وثيقة الدوحة ليست شاملة ولم تكن وثيقة ولم تكن اتفاقية، بقدر ما أنه نحن أطراف في عملية سياسية أوسع من الدوحة أوسع من غيرها. فلذلك على وثيقة الدوحة وعلى الموقعين وعلى الدوحة كلها نطالب بأن تكون جزء من عملية سياسية الواسعة التي تتحرك فيه أو يتحرك فيها المجتمع الدولي في ساحة أو ساحتها. نحن ما عندنا شغلة بالوثيقة، نحن عندنا شغلة بالعملية السياسية الآن القائمة. لابد أن تقوم عملية سياسية لحل قضية سودانية في دارفور، لكن ما عندنا شغلة بوثيقة أو غيرها.
الله شكرا جزيلا يا أستاذ.
الله يبارك فيك.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والأستاذ مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان اللي كانوا بيتكلموا معانا عن زيارتهم المرتقبة للدوحة والغرض منها، وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
احنا في دارفور في مسكرة النزوء ومسكرة اللجوء، قالينا احنا عاوزين نتكلم عن واحدة من المشاكل المهمة جدا اللي بتواجه احنا هناك، هي مشكلة تلوث المياه. تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لانه المويه لما تتلوث بتعمل لنا امراض كثيره جدا، واحدة من مرض الكوليرا وبيجي شكل وباء، وامراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحده من الامراض اللي بتجي من تلوث المويه، وفي المرض بتاع الدسنتاريا دي برضو من الامراض المويه ملوثه، وبرضو في امراض كثيره جدا بتعمل اسهالات غالبا للشفاة الصغار الاطفال الاقل من 5 سنوات. نجي نشوف المويه دي بتتلوث كيف. المويه بتتلوث في مراحل، اول حاجه المحل اللي بنجيبه لو كان حفير لو كان بير لو كان مضخه لو كان دونكي ممكن المويه تتلوث هناك. نمره 2 المعون اللي بيشربوه المويه ذاته سواء كان جركانه جردل او الباغه او اي حاجه دي ممكن المعون ده يكون سخان ويلوث المويه. الحاجة النمرة 3 بعد ما المويه نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه المويه بنخزن فيه المويه ممكن يكون وخان والمويه يقوم تتلوث. آخر حاجة المعون اللي بنغرز به المويه نشربه زي الكوز كوز المويه ممكن يكون ملوث، وده يقوم يلوث لنا المويه اللي احنا نقوم نشربها. تلوث يعني بنتي كمية من الأمراض، والأمراض دي بتعمل مضاعفات كبيرة جدا جدا بالذات للأطفال، ممكن تعمل لهم الأطفال الصغار الأقل من 5 سنوات بتعمل لهم إسهالات، والإسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وبفقدهم سوائل ممكن يؤدي إلى الوفاة، وزي ما الإحصائيات إنه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات. وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها، أنا دي بقول الموية إحنا نجيبها في الجركانة، الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي أو الباغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية، يعني الموية بعد ما شلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه الموية متأكدين مثلا كان حفير أو بير وإحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، أو لو ما في نم ممكن نحطها في الشمس، بعد ما خدناها في الشمس ممكن نجي بدل نصفيها قبل ما نكبها في الزيت، لو كان هنا ما متأكدين الموية جاب منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نحطه في حتة عالية، والكوز الموية ذات بنشربه مفترض نحطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاة الصغار، لأن الشفاة الصغار بعض المرات ممكن تبرز اخوانه في البيت وكل يكونوا ما عارفين، وبعد التبرد الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع المويه ويدخل يدخل يده في الزير ويحاول داري يشرب المويه كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نحط الزير في حته عاليه ونحط الكوز برضو في عاليه، الطفل ما يقدر عليه، لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها يعني فاده الاثار دي. الحاجه الاخيره لو أي طفل أصاب بإسهال شعر من الطفل ده أصاب بإسهال، لما نقول إسهال معناته يكون في البراز بتاعه كل لين وأكثر من 3 مرات ده اللي نسميه إسهال. أول خطوة مفترض طوالي نعوض سوائل، ومن هالتروية ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفون عنه، لو مشى أي مركز صحي أو أي شفاخان يمكن بلقوه، وبيجي شكل ظروف الضرب بتحل في 6 كوباية بتاعت موية، الكوباية الكبيرة في السودان بيسميها عثمان حسين، بدأ كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل للمركز الصحي. ما لقيت من هالتروية، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكده ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه طفل عنده إسهال يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقول يوقف الرضاعة، خطأ يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي ده واحد. ونمرة 2 يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بزيد الإسهال، يعني العصير في حد ذاته ممكن يزيد الإسهال لكن هذا فيها سكر ممكن تزيد الإسهال. ولو في الروب حامض كمان في المحلات الثانية لو في المدن ممكن الزبادي، لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني طفل لو يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني او فاتت الطول بتاع الرضاعه عشان مفترض المويه دي تكون نظيفه، وانا عشان نضمن المويه تكون نظيفه مفترض المويه دي نغليها وبدل نبردها، بعد ما تغليها بدل تبردها بدل تضيف عشان تضمن ان المويه دي ذاتها ما ملوثه، لانه انت ممكن الطفل يكون هو مريض بإسهال لانه المويه ملوثه وانا بنجي نديه ثاني شنو مويه ملوثه كده. المويه دي لازم احنا نضمن المويه نديها لو المويه دي تكون ما ملوثه، مويه نغيه ما ملوثه، واحنا عشان نضمنها بنضمنها انه نسخنها بعد ما سخناها بنقوم نبردها فيها نكون فيها المغادير البسيطة دي. لكن أفضل فيه هو ملح التروية، يعني حتى لو في واحد من الأمهات ما عندها ملح التروية ممكن تمشي لأقرب شفخانة أو أقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجانا، يعني أي بعد ما حلته الست كوباية دي ممكن تشرب فيه الطفل لمدة 24 ساعة، بعد 24 ساعة لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني. لما يكون في طفل أيام في البيت أو يكون في ذول أيام في البيت، البيت كله بيكون ما مرتاح، وإحنا من الأفضل نعمل الحياة البسيطة دي عشان نتجنب إنه كل الأفراد الأسرة يكونوا نصحين وما يصابوا في الأمراض اللي تكلمنا فيها حتى. راديو دبنجا يشكر راديو دبنجا لأنهم هم ممكن يعني بينوروا أهلنا الموجودين في دارفور بصفة عامة وبذات المعسكرات بتاعت النزوح واللجوء بصفة خاصة، وبتناول قضايا كثيرة مهمة جدا جدا، يعني قضايا صحية، قضايا بتاعت بيئة، قضايا يعني قضايا اجتماعية، ممكن هي قضايا فعلا مؤثرة في أهلنا الموجودين هناك يعني، وممكن تغير في حياتهم. المعلومات البسيطة اللي هم بلقوها عبر راديو دبنجا ممكن تغير في حياتهم بصورة كبيرة جدا جدا.
شكرا دكتور سلام حسن عبد الله لإفادته ومعلوماته حول تلوث المياه.